والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإحنا انتهينا من كلام عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة، وأنه كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، يعني الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. فإذا ظهر الحق وتمسك به أحد، نقول هذا الأحد هو من أهل الحق، ولا نقول الحق يصدر من فلان، وإنما نقول فلان متمسك بالحق. هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. هو فرق بين الخبر، الخبر نقبله من كل عدل، أي أحد مسلم ظاهر العدالة أو حتى مستور الحال أتى إلينا بخبر فالواجب قبول الخبر. ولذا يصام رمضان بأن يشهد واحد من المسلمين أنه رأى الهلال، فهذا اسمه قبول الخبر. ولكن موازين الحق، إذا الحق ظهر بأدلته من تمسك به فهؤلاء هم أهله، فهؤلاء هم أهله. لكن أقول مثلا الحق دائما مع الفوزان، لا لا، وإنما الفوزان يعرف بالحق. إذا تمسك بالحق نقول الشيخ الفوزان متمسك بالحق، الشيخ الفوزان ثابت على السنة، هكذا. قال: فإن الإنسان بشر، يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. يعني أبو الحسن الأشعري رجل عاقل، ولكن الحق لا يعرف به، هو عرف لما تمسك بالحق. أبو الحسن الأشعري عرف ووقره أهل السنة لما تمسك بالحق. إذن الحق لم يؤخذ من أبو الحسن الأشعري، وإنما أبو الحسن الأشعري نسب إلى الحق أو نسب إلى أهل السنة لما تمسك بالحق. فالعبرة دائما الحق، ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف. فمن تمسك بهذا هو الميزان التمسك، الميزان التمسك. قال: لأن ربما رجل ينشأ على مذهب معين، ينشأ على طريقة معينة، لا يعرف الحق ولا ينتبه إليه، فلا نقبل منه لأنه زعيم القوم، لأنه زعيم القوم، أو لأنه ابن فلان، أو لأنه الذي كذا وكذا. لا، نتمسك به حين يتمسك هو بالحق. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة، يعني الذين ساروا على هدي السلف، هؤلاء دائما هم الأجلاء والأئمة. وطبعا الذين ساروا على طريق السلف الأئمة الأربعة وابن تيمية والأوزاعي والليث وسفيان، سفيانان وغيره، هؤلاء ناس كبار جدا. لكن لما نيجي نبحث في رجال الأشاعرة لن نجد أناسا لهم قيمة ولهم الوزن الذي هو لرجال أهل السنة أبدا. قال: فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وكذلك من بعدهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ليسوا على طريق الأشاعرة، وفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ليس على طريق الأشاعرة، والآن الشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري، هؤلاء ليس على طريق الأشاعرة. فطول الطريق لن نجد إلا أهل السنة، ولن نجد من الأشاعرة ما ينتبه له أو ما يؤبه به أو ما يقام له وزن. ثم إذا عدنا إذا تعمقنا سنجد السلف الصالح، القرون الخيرية الثلاثة مليئة بعمالقة الرجال، وهم هؤلاء الذين هم أسسوا مذهب السلف. قال وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، فلا سعيد بن المسيب ولا سعيد بن جبير ولا مجاهد ولا طاووس ولا عكرمة ولا الأكابر ولا حسن البصري، خلاص كل هؤلاء ليس فيهم أشعري واحد. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف، لم تشف. الحمد لله طريق أهل السنة كالعقد كلهم ليس فيهم أبدا من قال بالتحريف ولا بالتأويل الفاسد ولا عطل شيء. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية. يعني ممكن ناس أشاعرة ولهم علم في علوم الآلة، لهم علم في الحديث، ولهم علم في التفسير، ولهم علم في اللغة. قال والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. يعني حتى علماء السنة سنجد منهم من يخطئ ويقوم له من يرد عليه ويبين خطأه دون أن يغلو في ذلك. يعني مثلا في العصر الحديث الشيخ ربيع رد على الشيخ بكر أبو زيد، رد عليه، لكن لما جه وقت مجلس الشيخ ربيع وقال بكر أبو زيد مبتدع، غضب الشيخ ربيع وقال تأدب تأدب، كيف تتكلم هذا؟ من قال لك أن الشيخ بكر أبو زيد مبتدع؟ من قال هذا؟ هذا حرام عليك، هالرجل يخطئ ويصيب وعنده خطأ ونرد على الخطأ. فأهل السنة فيه من يخطئ، لابد أن يقال هذا خطأ ويرد عليه ذلك الخطأ. أما التبديع فهذا أمر آخر، أمر آخر له ضوابطه. ولا ننكر أيضا أن لبعض الأشاعرة قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، حاول أنه هو غلب عليه مسألة التنزيه، غلب عليه مسألة التنزيه والرغبة في التنزيه فأخطأ، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. القول يرد، الباطل يرد على قائله كائنا من كان، وقد يعذر القائل. الباطل يرد والقائل قد يعذر. وأكبر مثال له الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، القول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ، فالقول مردود، لكن يعذر صاحبه من شدة الفرح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، خلاص هذا إنه معناها إن الخطأ مردود على صاحبه كائنا من كان، ولو كان لا يقصده ولو كان مجتهدا ما علينا. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ، فأثبت له، أثبت عليه الخطأ، ثم عذره وقال من شدة الفرح، من شدة الفرح. فالعالم قد يخطئ لتأويل فاسد لشيء من الأشياء، لعارض من العوارض، فيكون له قصد حسن ولكن لا يكفي لقبول قوله. فلا صاحب القصد الحسن لا يقبل قوله، من الرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك قصده حسن لكن لا يقبل قوله أبدا، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل. فإن كان هو من أهل الحق وأخطأ نرد خطأه ونلتمس له الأعذار، وإن كان من أهل الباطل وقال قولة حق قبلنا قولة الحق دون أن نتنازل عن وصفه بأنه مبتدع. يعني لو واحد أتى الآن لنا بقولة للقرضاوي، قولة طيبة، نقول الله كلام طيب، يقول قال القرضاوي، نقول له ضال مبتدع، لكن القولة نفسها طيبة. وأشد من القرضاوي النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، فقال صدقك معناها أن الحق قبل من شيطان، الحق قبل من شيطان، ولكن بقي الشيطان على ما هو عليه من الشيطانة، صدقك وهو كذوب. فلو أتاك مثل من الشيوعيين تقول هذا كلام طيب، ولكن هؤلاء كفار ملاحدة. إذا فقالت اليهود ليست النصارى على شيء، نقول صدقوا ولا لا؟ صدقوا، وهم مجرمون كفار وهم أشد الناس عداوة. قالت النصارى ليست اليهود على شيء، نقول صدقوا وهم ضالون يقولون الله ثالث ثلاثة. فالحق يقبل، ولكن صاحبه يظل على ما هو عليه حتى يترك ما هو عليه من باطل. والمرأة ملكة سبأ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. فالله عز وجل صدقها في تفسير لمجاهد وطاوس، فصدقها الله عز وجل مع أنها كافرة. حين قالت هذا القول كانت كافرة. فأقصد أقول إن الباطل يرد على صاحبه ولو كان من أئمة أهل السنة، الباطل يرد على صاحبه ولو كان من أئمة أهل السنة ويحفظ قدره. والحق يقبل من أي مخلوق ولو كان شيطانا ويظل كما هو، لا يرقى إلى أن يدخل في أهل السنة ولو قبلنا قولة من أقواله. فقبلنا قولا من أقوال الجويني في نظم الورقاء في الورقات، كلام طيب، كلام طيب في الورقات، ولكن هذا الكلام الطيب الذي في الورقات معناه أن الجويني من أهل السنة؟ لا، ولما ألف الورقات لم يكن من أهل السنة، وكان معتزليا ثم صار أشعري، لما تاب وصار من أهل السنة ما انتفعنا منه بشيء، فنقول ختم له بخير. لكن هو حين قال القول المقبولة لم يكن. فإذا الحق يقبل من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. يبقى دي قاعدة، قاعدة الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. نرد الباطل على طول، نرد الباطل. قال ولا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفة. حصل في الشأن الليبي أن الشيخ الحذان الله يحفظه تكلم بكلام غير مقبول، فرد العلماء هذا القول وحفظوا مقام الشيخ الحذان، حفظوا مقام الشيخ، عالم كبير من علماء السنة، رجل علم بارز معروف، قال قولة خطأ، ردت القول الخطأ وحفظ مكانه، وهكذا. فهو هنا الشيخ يقصد أن الأشاعرة إذا ثبت من بعضهم أقوال سليمة وردتنا نقبلها، ولكن نظل على أن المذهب الأشعري مذهب باطل، كما أن من أهل السنة من إذا قال قولة خاطئة رددناها وحفظنا له مقامه ضمن أهل السنة، وما من أحد من أهل السنة إلا ويخطئ. والشيخ الألباني يعطيك المثال وهو يرد على ابن تيمية وعلى ابن القيم في كشف الأستار في الاجتهاد الخطأ في القول بفناء النار، 40 صفحة ولا 50 صفحة يتكلم فيها الشيخ الألباني ويلتمس الأعذار لابن تيمية وابن القيم ويحفظ مقامهما مع تخطئتهما فيما ذهب إليه، مع تخطئتهما فيما ذهب إليه. ولما تيجي مثلا الشيخ الألباني يرد على الشيخ ابن باز يحفظ المقام ويقول احنا مسألة تارك الصلاة كتكاسلا واضح انه ليس بكافر، ولسنا نبدع القائل بغير ذلك، وانما المسألة في مناقشة الاقوال. فيتكلم في اصل صفة الصلاة بكلام طيب جدا الشيخ الألباني. والشيخ الألباني هل يبدع من يضع يديه في سمع الله لمن حمده على صدره؟ اجيبه، يبدعه نعم. الشيخ الألباني يرى ان هذه بدعة، أنك تضع يديك على صدرك عندما تقول سمع الله لمن حمده، يرى أن هذه بدعة. طيب، ويرى بسنيتها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين هل الألباني بدأ ابن عثيمين وابن باز في ذلك؟ لا أبدا أبدا، يقول الفعل بدأ ما علينا من القائل، على طول يحفظ مقام القائل. وهما يريان إن وضع إرسال اليدين خلاف السنة، ويحفظان مقام الشيخ الألباني. فحفظ المقامات أهل السنة مع تخطئة القول لا بأس به دائما دائما. قال: حكم أهل التأويل. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا. يقصد ليس إلينا يعني قواعده موجودة أصلا من كلام الله، من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نستند إلى هذه القواعد فنكفر. يعني يقصد يقول التكفير لا يكون عن هوى، التكفير لا يكون على هوانا، وإنما التكفير يكون بناء على القواعد الواردة في الكتاب والسنة. وهذا من أدبه، يقول ليس إلينا، وهو إليهم، هم العلماء، هم علماؤنا، هو إليهم، ولكن يقصد إلينا بالاعتماد التام على القواعد التي أصلها الكتاب والسنة. فيقول: بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الآن لما نجي الترابي ونقول هل هو كافر، لابد نرجع للعلماء. صح، العلماء هم يرجعون إلى الكتاب والسنة، يقولون بناء على القواعد التي أسسها الكتاب والسنة فالترابي كافر. فالتكفير إلى الحكام إلى العلماء يعني، والتفسيق إلى العلماء، والتبديع إلى العلماء الذين يعتمدون على القواعد الثابتة التي لا محيد عنها في مسائل التكفير والتفسيق والتبديع. وكله دائما في التكفير والتفسيق والتبديع كله على النوع، ولا بد من توافر الشروط واندفاء الموانع لننزل من النوع إلى العين في كل من التكفير والتفسيق والتبديع. فالبعض قال: لا، هذا في التكفير فقط. قل: لا، سبحان الله، ده معظم ما ورد إنما ورد في مسائل غير التكفير، يعني مسائل استيفاء الشروط واندفاء الموانع. النبي صلى الله عليه وسلم استوفى شروطها وتأكد من موانعها في مسألة ماعز والغامدية. فهل هذه مسألة تكفير؟ هل هذه مسألة تكفير؟ هل كفر ماعز أو الغامدية؟ لا. هل رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستوفي الشروط ويتأكد من انتفاء الموانع؟ بلى، نعم، رأيناه يقول: مجنون هو، استنكره رائحة فمه، أتعرف ما الزنا؟ فهذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في التفسيق، في التفسيق، وبالتالي بالتبديع، لأن التبديع فرع من التفسيق بل هو أعلى، ثم التكفير فرع. قال: فهو من الأحكام الشرعية التي مردها، شايف، التي مردها إلى الكتاب والسنة. من الذي يردها؟ هم العلماء، العلماء التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، يعني يجب على العلماء. فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. تكفير والتفسيق لابد بقواعد الكتاب والسنة، والعلماء هم الذين يقررون. ولذا لما أحد أخذ يحصي خطايا ومخالفات الحلبي، لما قيل له هل هو مبتدع، قال: لا، نرجع للشيخ ربيع هو اللي يقرر هذه المسألة، العلماء هم الذين يقررون هذا. ليس معنى ذلك إن كل مبتدع نرجع إلى العلماء الكبار الذي ظهرت بدعته وموافقة لبدع ظاهرة، ويقول بقول فلان ويفعل فعل فلان، فأنت تلحق به وأنت طالب علم، وأنت طالب علم توفرت في هذا، وتوفرت في هذا باب أولى، إذن يلحق به مباشرة. قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته. المسلم الظاهر العدالة الذي لا رأينا عليه فسق ولا كذب ولا شرب خمر، الظاهر أن نعترف له بالعدالة حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي. ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه، لأن في ذلك محذورين عظيم. لا نتعجل في التكفير ولا في التفسير. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، ربما يكون ليس بكافر وأنت تسرعت فكفرته، وربما يكون ليس بفاسق وأنت تسرعت ففسقته، فيكون هذا افتراء كذب على الله في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، ظلمته حين قلته مبتدع. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. لو شخص غير كافر وأنت وصفته بالكفر لابد أن ترتد الكلمة عليك، لابد. وكذلك الفسق. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، إما أن تكفره فيثبت عليه الكفر فعلا، وإما أن لا يكون كافرا وأنت افتريت عليه فترجع عليك. ومعنى ترجع عليك ليس معناها أنك أنت كفرت، وإنما بؤت بذنب التكفير، بؤت بذنب التكفير. وفي رواية: إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما قال وإلا كفر هو، وإنما قال وإلا رجعت عليه ليبوء بإثمها، ليبوء بإثمها. وفيه يعني في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن دعا رجلا بالكفر، يعني قال يا كافر أو قال عدو الله وليس كذلك، إلا حار عليه، يعني إلا رجع عليه إثم ما قال، إلا رجع عليه إثم ما قال. وليس معناها إلا رجع عليه بأن صار هو كافر، لا. وعلى فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، وإلا بعض الناس اللي على مذهب الخوارج يقول أنت مصر على كبيرة، تقول نعم، يقول أنت كافر، نقول إذن هو الكافر؟ لا. لما رد على أبي إسحاق الحويني في قوله بأن من قال إن الزنا حلال ولكني سأفعل هذا كفر لأنه مستحيل، رد عليه وبين ضلاله. وما يعني الشيخ خالد عثمان لما كتب الكتاب المعروف في الرد على أبي إسحاق الحويني، اسمه إيه الكتاب حدود الفاصلة، لما كتب هذا الكتاب وكان له اسم آخر ثم تغير إلى حدود الفاصلة، الشيخ عبيد قدم للكتاب، الشيخ عبيد الجابري قدم للكتاب، والشيخ عبد الرحمن محي الدين قدم للكتاب، والشيخ حسن البنا قدم للكتاب. الذين قدموا للكتاب قالوا: ونحن ندعو الشيخ أبا إسحاق إلى التراجع عن هذه البواطل والتوبة منه. وما قالوا فهو إذن رجع عليه الكفر فهو كافر، ما قال أحد ذلك، ولا مؤلف الكتاب طبعا قال هذا. إذن معنى حارت عليه أو رجعت عليه ليس معناه أنه هو الذي صار كافرا، إنما معناها بقى بالإثم، بقى بالإثم. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، إن الكتاب يدل على أن هذا فعلا قول كفر أو قول أو فسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، تنزيل الحكم من النوع إلى العين، النوع إلى العين اللي هي الحكم والفتوى، هي النوع والعين، الحكم والفتوى. الحكم تقول الزاني المحصن، الحكم أنه يرجم. الفتوى لا، الفتوى غير الحكم. الفتوى يبقى الشخص الفلاني زنى، الشخص الفلاني زنى وهو محصن، حكمه يرجم. فتوى لا، فتوى لابد أن أتأكد هو يعرف الزنا، هو مجنون، هو شارب خمر، هو كذا هو كذا، هو مكره. لابد من تنزيل الحكم إلى الفتوى، معناه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في التفسيق. وفي التكفير كذلك، في التكفير كذلك. والرجل اللي قال اسحقوني، إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء، هذا كله أقوال كفرية، ولكنه لم يكفر عينا لأنه جهل صفة قدرة الله تبارك وتعالى. إذن لابد الكتاب والسنة يدل على هذا. ثانيا تنزيل الحكم من النوع إلى العين، أو من الحكم إلى الفتوى، إلى الفتوى، أو من العام إلى الخاص، أو من العام إلى الخاص، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، يعني العلم بالمخالفة، لقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره، ولقوله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إذن ربنا عز وجل نص على شرط العلم، الذي ضده العذر بالجهل، فشرط العلم بالشيء. ولذا المرأة التي زنت وأمر عثمان رضي الله عنه برجمها، سألها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا، قالت زنيت مع عوش بدرهمين، فقال ردوها. وقال أمير المؤمنين أراها تستهل بالزنا فهي لا تعرفه. فإذا شرط مسألة العلم، شرط العلم ومانع، المانع قصاد الشرط، ما كل شرط يقابله مانع، شرط العلم يقابله مانع الجهل على طول، وشرط القصد يقابله الإكراه والخطأ. قال ولذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. لسه واحد دخل في الإسلام وتقول الخمر الخمر ما ليس حرام، هو ما يعرف، لسه ما يعرف، لابد من تعريفه. وشفتم الأخ ذاكر من سيبيرا ويحكي أن ناس كثيرة لا تعرف، أن هم يعرفون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ملائكة إيش ملائكة؟ ما يعرفون ملائكة ولا جن ولا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا، ما يعرفون. ولو قلت عن إسحاق وذو الكفل، من إسحاق من ذو الكفل؟ ما يعرفون. فهؤلاء شاع فيهم الجهل. ولذا أنت لما تقرأ فتاوى الشيخ الفوزان ستجد أحيانا يتكلم عن عدم العذر بالجهل، وكثيرا جدا ما يتكلم عن العذر بالجهل، ولكن أصحاب الهوى يصطادون الفتاوى التي فيها نفي العذر بالجهل ويتركون الفتاوى المستفيضة التي فيها الكلام في العذر بالجهل. وضابط هذه المسألة هي مسألة شيوع الحكم وانتشار، فهناك بيئة يشيع فيها الحكم وينتشر، فإذا كانت بيئة شاع فيها الحكم وانتشر انسى أن نعذر أصحابها بالإيش؟ بالجهل. يعني لو واحد قام الآن وقال أنا أكفر بالله وملائكته، لا نعذره بالجهل، لكن قد نعذره بالإيه؟ بالإكراه، بالجنون، صح؟ لكن لا نعذره بالجهل. ما في واحد ما لا يعلم أن الله هو رب العالمين وأن اليوم الآخر الإيمان به ركن أركان الدين، إنما لا نعذره بالجهل، إنما نعذره بالإكراه، بالجنون، ضياع العقل، السكر، هذا ممكن نعذره به. فالبيئة التي يشيع فيها الحكم وينتشر لا يعذر فيها صاحبها بالإيش؟ بالجهل. وهذا سر فتوى الشيخ ابن فوزان بأن لا عذر بالجهل، يقصد في بيئة مثل بيئة المملكة وبيئة مصر مثلا. الخمر هنا معلوم حرمتها، معلوم حرمتها في المملكة وفي مصر هنا الخمر معلوم حرمتها، لكن في بلاد أخرى كثيرة قد لا يعلم حرمة الخمر. وأنا في البوسنة شفت ناس في البوسنة لا يعلم حرمة الزنا، هو عنده الزنا المحرم المذكور في القرآن يعني الاغتصاب، هو تأويله كده تأويله فاسد، إن الذي حرمه الله أن تغتصب امرأة بغير رضاه، لكن أن تعاشر امرأة برضاه فهذا حب، وليس هذا بزنا ولا في عقوبة ولا مئة جلدة ولا أي شيء، هذا يعذر بالجهل. لماذا؟ لأن الحكم لم يشع ولم ينتشر. لكن هل هنا شخص يقول لا أصلا أنا لا أعلم؟ لا، هنا الحكم شائع ومنتشر. ومن الموانع، إذا نتكلم عن منع الجهل وصاد شرط العلم، شرط العلم يقابل مانع الجهل. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، بغير إرادة يعني مجنون، المجنون لا يريد ما يفعل لأنه لا ضابط لتصرفه، أو السكران، أو المكره إكراها ملجئا، لأن هناك نوع من الإكراه، لأن هناك نوع من الإكراه يسمى الإكراه الملجئ، وهو يفسد الرضا ويعدم الاختيار، يفسد الرضا ما هو ليس براضي، وفي غالب الأحوال أن المكره ليس براضي، لكن لا يعدم اختياره، ليس كل الإكراه يعدم الاختيار، إلا إذا كان إكراها ملجئا. الإكراه الملجئ أن يتحول العبد إلى آلة، يعني 10 أقوياء أمسكوا بك وحملوك وضربوا بك شخصا فقتلوه، أنت الآن معدوم الرضا، ها؟ معدوم الاختيار، معدوم الرضا، معدوم الاختيار. لكن لو ناس هددوك بالسكين وقالوا سب محمدا صلى الله عليه وسلم، أنت هنا معدوم الرضا لكن لست معدوم الاختيار، ممكن تقول لن أقول اقتلون. فحين تسب محمدا حين تكون أنت مختارا، ولكنك مختارا تحت ضغط الإكراه، اللي هي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع لي. إذن هل الوضع السكين والتهديد بالقتل يسمى إكراها ملجئا؟ الإكراه الملجئ تاني، الإكراه الملجئ انعدام الرضا وفساد الاختيار، انعدام الرضا وفساد الاختيار. هل عمار بن ياسر رضي الله عنه كان معدوم الرضا؟ تكلم، لو ليس معدوم الرضا كفر، فهو معدوم الرضا فاسد الاختيار؟ لا، بدليل ان هم يوم واثنين وثلاثه وهم يصرون عليه ويضربونه وهو يأبى. لما تأكد انه سيموت اختار، فاذا لم يكن معدوم الاختيار، لم يكن معدوم الاختيار. متى يكون الشخص معدوم الاختيار؟ إذا تحول إلى آلة، إذا تحول إلى آلة، هنا يكون معدوم الاختيار. واضحة؟ عارف الإنسان كيف يتحول إلى آلة؟ طيب، فإذا هذا مانع أن هو يكون بغير إرادة منه، بغير إرادة منه، اللي هو مسألة الإكراه الملجئ. ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، يعني ليس رضا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. إكراه هنا إفساد الرضا، قلبه مطمئن بالإيمان وجود الاختيار. ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولذا احنا قلنا لو أجبروك على شرب الخمر فشربت لست بآثم، لكن لو شربت وأنت مسرور تقول أنا من زمان مشتاق للخمر، فالآن هم أجبروني وتشرب، هنا أنت الآن رضيت بالفعل، رضيت به، فهنا في الحالة دي تأثم لا محالة، رغم أنك في الصورة مكره، في الشكل العام مكره، لكن قلبك ليس مطمئنا بالإيمان، بل قلبك مطمئن بالفسق. واضح؟ أكرهوه على الزنا بامرأة، أنا مكره، هنا هو قلبه مطمئن بكراهية الزنا؟ لا لا، ليس قلبه مطمئنا بكراهية الزنا. فهذه أمور لابد فيها من البحث والدراسة. قال: فعليهم، فمن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. اشتد فرحه فأخطأ، اشتد حزنه فقال قولا أغلق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. أو اشتد خوفه. ودليله في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، أرض صحراء ما فيها نجاة، وعليها طعامه وشرب، يعني عليها وسائل الحياة، فأيس منها، اختفت الراحلة، أيقن بالموت، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. القول باطلة، القول كفرية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخطأ، ثم قال من شدة الفرح. فأما القول فأدانه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشخص فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بمانع الخطأ، ومانع الخطأ يقابل شرط القصد، يبقى شرط القصد المانع الخطأ. وطبعا الإكراه كذلك، يعني القصد يقابله، يقابله القصد، القصد يقابله الخطأ ويقابله الإكراه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول، شاق يعني عادة، شاق يعني خالف عادة، إن أخذ شقا غير الشق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شاق يعني خالف وعادة الرسول من بعد ما تبين له الهدى، تبين هنا يبقى إن في شرط الجهل، أو انفي شرط التحقق من شرط العلم وانفي مانع الجهل، واتبع غير سبيل المؤمنين يعني الصحابة ومن تبعهم بإحسان فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئات. كثير من العوام الذين يحتفلون بالمولد النبوي نياتهم حسنة حسنة، نعم، ولا يعلم، لا يعلم، ويظن نشا على هذا ويظن ان هذا حب للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم للرجل المعظم في دين الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يؤجر من وجه ويأثم من وجه، فأما أجره فعلى حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إثمه فجهله، لأن الجهل إثم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. فهو يأثم لجهله ويثاب على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أخطأ الطريق. إنما نقول لا يأثم بكل طريق، لا، لا يأثم بكل طريق. أما من الذي يأثم بكل طريق؟ الذي دعاه علماء السوء، عالم السوء لا يوجد عنده حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده يعلم أن هذه بدعة ويدعو الناس إليها ولا يستطيع المناظرة على ذلك، ويعلم ولكنه يكذب وينافق إعلاما أو ينافق أناسا أو ينافق جمهورا. شيء غريب، شيء غريب. قال وقال شيخ الإسلام: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق ومعصية. شايف المعين؟ لا، يبقى كان أخوكم محمد سربجاني ناقشني، الإخوة ناقشوه، قال في مسألة الشروط الموانعة في التكفير فقط، قلت له لا، هذه شروط الموانع في التفسيق قبل التكفير، وفي البدعة، البدعة نوع من التفسيق، في الحقيقة لا تبدع شخصا إلا بعد توفر شروط الموانع، لا تفسق شخصا، لا تكفر شخصا إلا شروط الموانع، لكن تكفر قولا نعم، تفسق فعلا نعم، تبدع قولا أو فعلا نعم على طول مباشرة، لا تنتظر لحظة، هذا فعل بدعة، هذا قول كفر، لا تنتظر لحظة واحدة. نقول لك الشخص، نقول لك الشخص انتظر علينا بقى لما نشوف هذا الشخص توفرت فيه شروطه وانتفت عنه الموانع أو لا، في كل من التكفير والتبديع والتفسيق، في كل من الذي يقول في التكفير فقط نقول: طيب النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الزنا تأكد أولا من توفر الشروط انتفاء الموانع باستفاضة، بل واحد اثنين ثلاثة أربعة صلى الله عليه وسلم. قال هنا: أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة إذا كان الفعل كفر، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وهذا من فضله، وإلا لو حاسبنا الله على الأخطاء لضعنا، وليس ظلما منه سبحانه جل وعلا. وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. الخبرية اللي هي التصديق، اللي هي ما يتعلق بالله عز وجل وبأخبار الله، التصديق اللي هو الإيمان، والمسائل العملية للإسلام الاعتقادية والاعتقادية والخبرية يعني الإيمان، والعملية يعني الإسلام. ما معنى العملية؟ ترك صلاة، ترك صوم، ترك زكاة، ترك حج، ترك بر والديه، عقل والديه، قطع رحم، هذه اسمها مسائل إيه؟ عملية. ولذا ابن القيم رحمه الله حين يتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله ويقول هو من الكفر العملي، يعني يقصد كفر إيش؟ أصغر، لأن الكفر الاعتقادي ده ليس له حل خلاص. ففي مسائل الخبريات هذه واجب التصديق. ولذا أنت حضرتك لو تركت الزكاة والحج والصيام طول عمرك غير لما تكذب حرف واحد من القرآن، حرف واحد من القرآن، تكذيب حرف واحد من القرآن معناه أنك كفرت. لكن تركك للصلاة، تركك للصلاة مع الخلاف فيها، الصيام والزكاة والحج والأعمال، أعمال التي أمرت بها، هذا كله لا ينقلك إلى الكفر، وإنما إنكار حرف واحد فقط ينقلك الكفر مباشرة. لذا ما حكم مثلا طه حسين على تركه للصلاة أو الصيام أو غيره؟ والنبي مجرد ما طلع حديث الأربعاء وقال للتوراة والإنجيل للتوراة والقرآن أن يذكر إبراهيم وإسماعيل، ولكننا عند التحقيق من الوثائق والآثار لا يوجد أثر لهذين الشخصين، يعني ما في شخص اسمه إبراهيم ولا شخص اسمه إسماعيل. على طول رفعت القضية وحكم أيام الملك فاروق وحكم بالردة، فأعلن التوبة مباشرة، لأنه هنا كذب إيش خبر. فالمقصود بالمسائل الخبرية يعني مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد والمسائل العملية. يبقى العذر في الاعتقاد وفي العملية، يعني يقصد العذر في التكفير وفي التفسيق، مش المسائل العملية. من ترك الصيام فهو إيش فاسق، تمام، ومن كذب حرفا فهو كافر. فهنا مسائل التكفير وهنا مسائل التفسيق، هنا مسائل الاعتقادية وهنا مسائل العملية، هي هي. في المسائل العملية نتكلم في الفسق، في المسائل الاعتقادية نتكلم في الكفر. في المسائل إنكار الخبر هذا ليس بدعة، هذا كفر إنكار الخبر، لكن ادعاء الشيء هو ده اللي ممكن. وما زال في المسائل العملية في بدعة، في المسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، بين النوع والعين، بين الحكم والفتوى، بين الإطلاق والتعيين. القول كفر، الفعل كفر، أما الشخص لابد من شروطه ولابد من موانع. إلى أن قال: والتكفير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام. وإذا أنت الآن تسير بين الناس فترى الناس يقولون الله في كل مكان، مسألة اعتقادية ولا عملية؟ اعتقادية. كفر هذا ولا لا؟ كفر أكبر ولا لا؟ القول. أما صاحبه لا، لازم يدخل شروط الموانع، ومعظمهم جهال ولا يعرفون لازم هذا القول أصلا. قال: وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، لسه داخل في الإسلام لا يعرف كلها ما فيه، أو نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها. وإن كان مخطئا فهو حتى لو كان مخطئ هو متأول، لكن ليس قاصدا للكفر. وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين، فالرجل الذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم. أولا قولوا احرقوني هذا حرام، هذه معصية، هذه معصية. ثم اسحقوني معصية أخرى، ثم ذروني في الهواء هذه كلها معاصي. فوالله إن قدر الله علي، إن قدر، هذا تكذيب بإن الله على كل شيء قدير، صح؟ فهو قال إن قدر، مع أن الله على كل شيء قدير سبحانه عز وجل. فإذا هذا الرجل أنكر صفة لا كمال القدر، لأنه قال إن قدر، فهو يعلم أن ربنا قدير، ولكن عنده القدرة ليست مطلقة، فربما لا يقدر الله على أن يجمعه إذا زري في الهواء. وهو لو نفى القدرة تماما ما قال احرقوني ولا اسحقوني ولا ذروني، إنما هو يرى نقص القدرة لا يرى تمام كمال القدرة، فجهل صفة كمال القدرة. وربنا كل صفاته صفات إيش؟ كمال وجلال وجمال. طيب، فقال ليعذبني إن قدر ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. هذا الرجل هل عنده الآن خوف من الله؟ عنده خوف من الله، لكن عنده جهل بكمال صفة القدر، ففعلوا به ذلك. هم أجهل منه، جهلة أجهل منه. إذن هم صدقوا فيما قال، وإذا صدقوا فيما قال فهم على عقيدته. نعم، ثم أثموا بحرقه وسحقه، أثموا بذلك، وحاول أن يساعدوه للفرار من قدر الله فجهل أيضا، ففعلوا به ذلك. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك، خشيتك، فغفر له. خشيتك الحقيقة هي ليست خشية، هو خوف. وإحنا هنا لما نقول ليست خشية لسنا نرد كلام الرسول، إنما نرد كلام الرجل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال خشية، ولا الرجل هو اللي قال خشية؟ الخشية هي الخوف بعلم، هل هذا خائف بعلم ولا هو معذور؟ لو هي خشية ما عذر، لو هي خشية ما عذر، وإنما هو خوف، خوف شديد من الله، وليست خشية. أن الخشية هي الخوف بعلم، لقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال: خشيتك، فغفر له. فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا. ابن تيمية يعذر بالجهل، كان جاهلا. وهذا الحديث ملزم، ملزم لكل من يقول لا عذر بالجهل. نقول: طيب ماذا الحديث، ماذا نفعل فيه؟ أي عذر آخر غير الجهل هنا؟ ما في. قال: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص، الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى بالمغفرة من مثلها. يعني أبو حنيفة رحمه الله يجتهد اجتهادات تطلع خطأ، لكن كل اجتهاداته كانت طاعة لله ورغبة في الوصول إلى الحق، ولكن لم يجد أحاديث تسنده فيما يقول، فاعتمد على عقله ورأيه، فجزاه الله خيرا، فهو مأجور على كل اجتهاد خطأ اجتهده رحمه الله. وقد رجع تلاميذه عن ثلثي مذهبه، رجع تلاميذ أبي حنيفة عن ثلثي مذهبه، وهذان الثلثان هو مأجور فيه، مأجور أجر واحد رحمه الله. ما هم ماتوش لسه، أمامهم فرصة يتوبون إلى الله. لا نعلم ماذا جرى لهم، ما ذكرنا الحديث فعاشوا بعده ثم علموا الحق فتابوا، أو عاشوا بعده وظلوا على جهالتهم. ما يعني ما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مصروفون عنها. وبهذا نختم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، اللي هي قاعدة إيش إخواننا دي؟ النوع والعين، الحكم والفتوى، النوع والعين، الحكم والفتوى، هذه لابد نفصل فيها دائما. قال: فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك، بل لابد من، أكمل بأنت، التأكد من، التأكد من توافر الشروط وانتفاء المرض. ولذا حكم المفتي غير حكم القاضي، القاضي لا ينبغي أبدا أن يصدر حكما إلا بعد التأكد من كافة الشروط والتأكد من انتفاء جميع الموانع، أن هذا هيدخل في. أما المفتي يقول هذا كفر، هذا كافر. أنت الآن لو سألت مفتيا رجل قال أنا لوم باليوم الآخر، قل هذا كافر على طول، صح؟ أما يجي يقبض على عند القاضي لا يقول هتقتلوه، لا، يقول تعالى ماذا قلت ولماذا قلت وكيف. هذا اسمه نزول بالحكم من النوع إلى العين. وقال شيخ الإسلام: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. شايف؟ بمجرد ما تشوف كفر تقول ده كفر، وكذلك مجرد ما تشوف بدعة تقول هذه، لو رأيت رجل يشرب الخمر تقول هذا فسق وتقول هذا فسق، لكن لما تيجي تعاقبه ولا تنزل حكم على عينه لابد من التأكد لماذا شرب الخمر، ما الذي دفعه إلى ذلك، هل هو مكره ولا ولا ولا. فإذا احنا لا نتوقف في تبديع من ابتدع، ولكن التعيين المبتدع هذه القضية. قال فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائه. إذن يحكمون به بالحق والقواعد السنية، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة أو فهذا يعذر بجهل، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن، سمع آية قال لا هذه ليست آية ما يعلم، ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة. الحجة الرسالية والحجة بالرسالة يعني توافر شروط في الموانع. قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وكذلك عن الإكراه، وكذلك عن الجهل، عن الجهل. ولكن قوله عفى عن الخطأ والنسيان فعفى من دون ذنب، لكن عفو عن الجهل مع وجود اسم الإيه؟ اسم الجهل، اسم الجهل، لأن طلب العلم فريضة، فمن ترك الفريضة أثم. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ولذا العوام كان يأتوك العوام يقول الثورة ما فيها قولة حق عن سلطان جائر، هذا الرجل معذور بالجهل ولا لا؟ معذور، هم لبسوا عليه لغاية ما تفهمه. ومن تبين له الحق، إذا تبيين الحق واجب، وكيف يبين الحق؟ هذا واجب أهل العلم والدعاء، واجبهم بيان الحق، وهذه مهمتنا نحن طلبة العلم، مهمتنا نشر الحق وبيانه. فمن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده، أو متبوع كان يعظمه، شيخ يتبع ولا ملك ولا غيره، أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. بانت له الحجة وظهرت له فيكفر أو يفسق حسب الفعل. ومن قال لا يلزم إقامة الحجة أخطأ، بل لابد من قيام الحجة. وهل يشترط في قيام الحجة أن يفهمها المحجوج، يعني يفهمها الشخص؟ نعم، لأن الآن لو أن إنسانا لا يعرف العربية وأنا أتيت كلمته بالعربية فلم يفهم، هذا قامت عليه الحجة؟ لا، لابد من فهم الحج. فإن قالوا هذا غلط، ولأن الله عز وجل ذكر قوم شعيب وهم لم يفهموا الحجة بدليل أنهم قالوا لا نفقه، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيفا نقول كذبي، هذا قولة كذب. قوم شعيب كذبوا لما قالوا لا نفقه، وقال لهم طلسم، ده قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال أوفوا الكيل والميزان بالقسط، إذا كلام لغاريتمات، فهم فاهمين ولكن يكذبون ويقولون ما نفقه كثيرا مما تقول. إذا لابد من فهم الحجة، ولا يحتج من قال بعدم فهم الحجة، لا يحتج بهذه الآية، لأن الآية حجة عليه وليست له. واضحة عبد الحميد؟ واضحة؟ يعني من قال لك لابد لا يشترط فهم الحجة بدليل أن قوم شعيب قالوا لا نفقه كثيرا مما تقول، نرد نقول ماذا نرد؟ عبد الحميد بماذا نرد؟ لو واحد قال لك لا يشترط فهم الحجة بدليل أن قوم شعيب قالوا لا نفقه كثيرا مما تقول، نقول هم فهموا الحجة ولكن يكذبون، لأنه ما قال كلاما غير مفهوم، بل قال كلاما أوضح من الوضوح. هو قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال أوفوا الكيل والميزان، مش كده؟ يعني قال قولا واضحا، فهم ادعوا أنهم لم يفهموا القول، هذا كذب منهم، فضموا إلى الكفر كذبا. قال إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. الشخص اللي بانت له الحجة وانتفت عنه الموانع كفره مباشرة أو فسقه مباشرة. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب حتى لو كان سنيا. فتيجي مثلا لواحد معتقد بالمذهب الحنفي في عدم وجوب الولي في الزواج، قل له كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل؟ يقول هذا على الاستحباب. ليه؟ لأنه لو قلب الوجوب خالف مذهب الإمام فيقول هذا على الاستحباب. تقول له طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. يقول لهذا الذي هذا على من يعني تزوجها رغما عن وليها رغما عنه، لكن إذا كان الولي موافق فلا بأس. هذا برضه هذا كله تلبيس. فبعض الناس يتعصب لمذهب ويريد تحريف النصوص لتوافق ما هو عليه من مذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى، وقد ذم الله هذه الطريقة في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم بالهدى من عند الله فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. الناس مصممة، يعني شوف العقيدة هي عقيدة المسلمين اللي تبعها طبعها الأزهر الشريف، يقرر فيها أن الله ليس له جهة ولا مكان، ويقول هذه العقيدة التي ينبغي على كل مسلم أن يعتقدها. عجيبة جدا، الله المستعان. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله أو سؤاله، يعني يقول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبع آمين، ورأى الباطل باطلا واجتنبه آمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب آمين. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وغفر الله للشيخ محمد الصالح بن عثيمين ونفعنا به. طب بتاعت المعية نستكملها إن شاء الله. هو قالها قبل ذلك لكن يريد. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإحنا انتهينا من كلام على أبي الحسن الأشعري رحمه الله رحمة واسعة، وأنه كان في آخر عمره على مذهب أهل السنة والحديث، على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال: والجواب عن السؤال الثالث من وجهين. الأول أن الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، يعني الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. فإذا ظهر الحق وتمسك به أحد نقول هذا الأحد هو من أهل الحق، ولا نقول الحق يصدر من فلان، وإنما نقول فلان متمسك بالحق. هذا هو الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومراتبهم أثر في قبول أقوالهم، كما نقبل خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال. هو فرق بين الخبر، الخبر نقبله من كل عدل، أي أحد مسلم ظاهر العدالة أو حتى مستور الحال أتى إلينا بخبر فالواجب قبول الخبر، ولذا يصام رمضان بأن يشهد واحد من المسلمين أنه رأى الهلال، فهذا اسمه قبول الخبر. ولكن موازين الحق، إذا الحق ظهر بأدلته من تمسك به فهؤلاء هم أهله، فهؤلاء هم أهله. لكن أقول مثلا الحق دائما مع الفوزان، لا لا، وإنما الفوزان يعرف بالحق. إذا تمسك بالحق نقول الشيخ الفوزان متمسك بالحق، الشيخ الفوزان ثابت على السنة. هكذا قال: فإن الإنسان بشر يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دينا وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر ما حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب معين لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك. يعني أبو الحسن الأشعري رجل عاقل، ولكن الحق لا يعرف به، هو عرف لما تمسك بالحق. أبو الحسن الأشعري عرف ووقره أهل السنة لما تمسك بالحق، إذن الحق لم يؤخذ من أبو الحسن الأشعري، وإنما أبو الحسن الأشعري نسب إلى الحق أو نسب إلى أهل السنة لما تمسك بالحق. فالعبرة دائما الحق، ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم وكان عليه السلف. فمن تمسك بهذا هو الميزان التمسك، الميزان التمسك. قال: لأن ربما رجل ينشأ على مذهب معين، ينشأ على طريقة معينة، لا يعرف الحق ولا ينتبه إليه، فلا نقبل منه لأنه زعيم القوم، لأنه زعيم القوم، أو لأنه ابن فلان، أو لأنه الذي كذا وكذا، لا، نتمسك به حين يتمسك هو بالحق. الثاني أننا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم على طريق السلف، وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأعظم وأهدى وأقوم من الذين على طريق الأشعر، يعني الذين ساروا على هدي السلف، هؤلاء دائما هم الأجلاء والأئمة. وطبعا الذين ساروا على طريق السلف الأئمة الأربعة وابن تيمية والأوزاعي والليث وسفيان سفيانان وغيره، هؤلاء ناس كبار جدا. لكن لما نيجي نبحث في رجال الأشاعرة لن نجد أناسا لهم قيمة ولهم الوزن الذي هو لرجال أهل السنة أبدا. قال: فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة، وكذلك من بعدهم ابن تيمية وابن القيم وابن كثير ليسوا على طريق الأشاعرة، وفي الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم الشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين ليسوا على طريق الأشاعرة، والآن الشيخ الفوزان والشيخ ربيع والشيخ محمد بن هادي والشيخ عبيد الجابري، هؤلاء ليسوا على طريق الأشاعرة. فطول الطريق لن نجد إلا أهل السنة، ولن نجد من الأشاعرة ما ينتبه له أو ما يؤبه به أو ما يقام له وزن. ثم إذا عدنا إذا تعمقنا سنجد السلف الصالح القرون الخيرية الثلاثة مليئة بعمالقة الرجال، وهم هؤلاء الذين هم أسسوا مذهب السلف. قال وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التابعين لم تجدهم على طريق الأشاعرة، فلا سعيد بن المسيب ولا سعيد بن جبير ولا مجاهد ولا طاووس ولا عكرمة ولا الأكابر ولا حسن البصري، خلاص كل هؤلاء ليس فيهم أشعري واحد. وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد فيهم من حذى حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف، لم تجد. الحمد لله طريق أهل السنة كالعقد كلهم ليس فيهم أبدا من قال بالتحريف ولا بالتأويل الفاسد ولا عطل شيء. ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق في الإسلام والذب عنه والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية، يعني ممكن ناس أشاعرة ولهم علم في علوم الآلة، لهم علم في الحديث ولهم علم في التفسير ولهم علم في اللغة. قال والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا لا يستلزم عصمتهم من الخطأ فيما أخطأوا فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوا، ولا يمنع من بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. يعني حتى علماء السنة سنجد منهم من يخطئ ويقوم له من يرد عليه ويبين خطأه دون أن يغلو في ذلك. يعني مثلا في العصر الحديث الشيخ ربيع رد على الشيخ بكر أبو زيد، رد عليه، لكن لما جه وقت مجلس الشيخ ربيع وقال بكر أبو زيد مبتدع، غضب الشيخ ربيع وقال تأدب تأدب، كيف تتكلم هذا؟ من قال لك أن الشيخ بكر أبو زيد مبتدع؟ من قال هذا؟ هذا حرام عليك، هالرجل يخطئ ويصيب وعنده خطأ ونرد على الخطأ. فأهل السنة فيه من يخطئ لابد أن يقال هذا خطأ ويرد عليه ذلك الخطأ، أما التبديع فهذا أمر آخر له ضوابطه. ولا ننكر أيضا أن لبعض الأشاعرة قصدا حسنا فيما ذهب إليه وخفي عليه الحق فيه، حاول أنه هو غلب عليه مسألة التنزيه، غلب عليه مسألة التنزيه والرغبة في التنزيه فأخطأ، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله. القول يرد، الباطل يرد على قائله كائنا من كان، وقد يعذر القائل، الباطل يرد والقائل قد يعذر. وأكبر مثال له الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، القول مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ، فالقول مردود، لكن يعذر صاحبه من شدة الفرح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ، خلص هذا إنه معناها إن الخطأ مردود على صاحبه كائنا من كان، ولو كان لا يقصده ولو كان مجتهدا ما علينا. الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخطأ، فأثبت له، أثبت عليه الخطأ، ثم عذره وقال من شدة الفرح، من شدة الفرح. فالعالم قد يخطئ لتأويل فاسد لشيء من الأشياء، لعارض من العوارض، فيكون له قصد حسن ولكن لا يكفي لقبول قوله. فلا صاحب القصد الحسن لا يقبل قوله، ما الرجل الذي قال أنت عبدي وأنا ربك قصده حسن لكن لا يقبل قوله أبدا، بل لابد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل. فإن كان هو من أهل الحق وأخطأ نرد خطأه ونلتمس له الأعذار، وإن كان من أهل الباطل وقال قولة حق قبلنا قولة الحق دون أن نتنازل عن وصفه بأنه مبتدع. يعني لو واحد أتى الآن لنا بقولة للقرضاوي، قولة طيبة نقول الله كلام طيب، يقول قال القرضاوي نقول له ضال مبتدع، لكن القولة نفسها طيبة. وأشد من القرضاوي النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، فقال صدقك معناها أن الحق قبل من شيطان، الحق قبل من شيطان، ولكن بقي الشيطان على ما هو عليه من الشيطانة، صدقك وهو كذوب. فلو أتاك مثل من الشيوعيين تقول هذا كلام طيب، ولكن هؤلاء كفار ملاحدة. إذا قالت اليهود ليست النصارى على شيء نقول صدقوا، ولا لا؟ سرقوا وهم مجرمون كفار وهم أشد الناس عداوة. قالت النصارى ليست اليهود على شيء، قد صدقوا وهم ضالون يقولون الله ثالث ثلاث. فالحق يقبل ولكن صاحبه يظل على ما هو عليه حتى يترك ما هو عليه من باطل. والمرأة ملكة سبأ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة، قال الله وكذلك يفعلون. فالله عز وجل صدقها في تفسير لمجاهد وطاوس، فصدقها الله عز وجل مع أنها كافرة حين قالت هذا القول كانت كافرة. فأقصد أقول إن الباطل يرد على صاحبه ولو كان من أئمة أهل السنة، الباطل يرد على صاحبه ولو كان من أئمة أهل السنة ويحفظ قدره. والحق يقبل من أي مخلوق ولو كان شيطانا ويظل كما هو، لا يرقى إلى أن يدخل في أهل السنة ولو قبلنا قولة من أقواله. فقبلنا قولا من أقوال الجويني في نظم الورقاء في الورقات، كلام طيب، كلام طيب في الورقات، ولكن هذا الكلام الطيب الذي في الورقات معناه أن الجويني من أهل السنة؟ لا، ولما ألف الورقات لم يكن أهل السنة، وكان معتزليا ثم صار أشعري، لما تاب وصار من أهل السنة ما انتفعنا منه بشيء، فنقول ختم له بخير. لكن هو حين قال القول المقبولة لم يكن. فإذا الحق يقبل من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. يبقى دي قاعدة، قاعدة الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. الحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. نرد الباطل على طول، نرد الباطل. قال ولا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، بل لا بد أن يكون موافقا لشريعة الله عز وجل، فإن كان مخالفا لها وجب رده على قائله كائنا من كان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. ثم إن كان قائله معروفا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتذر عنه في هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء قصده ومخالفة. حصل في الشأن الليبي أن الشيخ الحذان الله يحفظه تكلم بكلام غير مقبول، فرد العلماء هذا القول وحفظوا مقام الشيخ الحذان، حفظوا مقام الشيخ عالم كبير من علماء السنة، رجل بارز، علم بارز معروف، قال قولة الخطأ، ردت القول الخطأ وحفظ مكانه، وهكذا وهكذا. فهو هنا الشيخ يقصد أن الأشاعرة إذا ثبت من بعضهم أقوال سليمة وردتنا نقبلها، ولكن نظل على أن المذهب الأشعري مذهب باطل، كما أن من أهل السنة من إذا قال قولة خاطئة رددناها وحفظنا له مقامه ضمن أهل السنة، وما من أحد من أهل السنة إلا ويخطئ. والشيخ الألباني يعطيك المثال وهو يرد على ابن تيمية وعلى ابن القيم في كشف الأستار في الاجتهاد الخطأ في القول بفناء النار، 40 صفحة ولا 50 صفحة يتكلم فيها الشيخ الألباني ويلتمس الأعذار لابن تيمية وابن القيم ويحفظ مقامهما مع تخطئتهما فيما ذهب إليه، مع تخطئتهما فيما ذهب إليه. ولما تيجي مثلا الشيخ الألباني يرد على الشيخ ابن باز يحفظ المقام ويقول احنا مسألة تارك الصلاة كتكاسلا واضح انه ليس بكافر، ولسنا نبدع القائل بغير ذلك، وانما المسألة في مناقشة الأقوال. فيتكلم في أصل صفة الصلاة بكلام طيب جدا الشيخ الألباني، والشيخ الألباني هل يبدع من يضع يديه في سمع الله لمن حمده على صدره؟ أجيب يبدعه، يبدعه نعم. الشيخ الألباني يرى هذه بدعة، أنك تضع يديك على صدرك عندما تقول سمع الله لمن حمده، يرى هذه بدعة. طيب ويرى بسنيتها الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هل الألباني بدع ابن عثيمين وابن باز في ذلك؟ لا أبدا أبدا، يقول الفعل بدعة، ما علينا من القائل، على طول يحفظ مقام القائل. وهما يريان إن وضع إن إرسال اليدين خلاف السنة، ويحفظان مقام الشيخ الألباني. فحفظ المقامات أهل السنة مع تخطئة القول لا بأس به دائما دائما. قال: حكم أهل التأويل. فإن قال قائل: هل تكفرون أهل التأويل أو تفسقونهم؟ قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا. يقصد ليس إلينا يعني قواعده موجودة أصلا من كلام الله، من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، نستند إلى هذه القواعد فنكفر. يعني يقصد يقول التكفير لا يكون عن هوى، التكفير لا يكون على هوانا، وإنما التكفير يكون بناء على القواعد الواردة في الكتاب والسنة. وهذا من أدبه، يقول ليس إلينا، وهو إليهم، هم العلماء، هم علماؤنا، هو إليهم، ولكن يقصد إلينا بالاعتماد التام على القواعد التي أصلها الكتاب والسنة. فيقول: بل هو إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن الآن لما نجي الترابي ونقول هل هو كافر، لابد نرجع للعلماء. صح، العلماء هم يرجعون إلى الكتاب والسنة، يقولون بناء على القواعد التي أسسها الكتاب والسنة فالترابي كافر. فالتكفير إلى الحكام إلى العلماء يعني، والتفسيق إلى العلماء، والتبديع إلى العلماء الذين يعتمدون على القواعد الثابتة التي لا محيد عنها في مسائل التكفير والتفسيق والتبديع. وكله دائما في التكفير والتفسيق والتبديع كله على النوع، ولا بد من توافر الشروط واندفاء الموانع لننزل من النوع إلى العين في كل من التكفير والتفسيق والتبديع. فالبعض قال: لا، هذا في التكفير فقط. قل: لا، سبحان الله، ده معظم ما ورد إنما ورد في مسائل غير التكفير، يعني مسائل استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. النبي صلى الله عليه وسلم استوفى شروطها وتأكد من موانعها في مسألة ماعز والغامدية. فهل هذه مسألة تكفير؟ هل هذه مسألة تكفير؟ هل كفر ماعز أو الغامدية؟ لا. هل رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستوفي الشروط ويتأكد من انتفاء الموانع؟ بلى، نعم، رأيناه يقول: أم مجنون هو؟ استنكره رائحة فمه، أتعرف ما الزنا؟ فهذه كلها النبي صلى الله عليه وسلم يتأكد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في التفسيق، في التفسيق، وبالتالي بالتبديع، لأن التبديع فرع من التفسيق بل هو أعلى، ثم التكفير فرع. قال: فهو من الأحكام الشرعية التي مردها، شايف، التي مردها إلى الكتاب والسنة. من الذي يردها؟ هم العلماء، العلماء التي مردها إلى الكتاب والسنة، فيجب التثبت فيه غاية التثبت، يعني يجب على العلماء. فلا يكفر ولا يفسق إلا من دل الكتاب والسنة على كفره أو فسقه. تكفير والتفسيق لابد بقواعد الكتاب والسنة، والعلماء هم الذين يقررون. ولذا لما أحد أخذ يحصي خطايا ومخالفات الحلبي، لما قيل له هل هو مبتدع، قال: لا، نرجع للشيخ ربيع هو اللي يقرر هذه المسألة، العلماء هم الذين يقررون هذا. ليس معنى ذلك إن كل مبتدع نرجع إلى العلماء الكبار الذي ظهرت بدعته وموافقة لبدع ظاهرة ويقول بقول فلان ويفعل فعل فلان، فأنت تلحقه به وأنت طالب علم، وأنت طالب علم توفرت في هذا، وتوفرت في هذا باب أولى، إذن يلحق به مباشرة. قال: والأصل في المسلم الظاهر العدالة، بقاء إسلامه وبقاء عدالته. المسلم الظاهر العدالة الذي لا رأينا عليه فسق ولا كذب ولا شرب خمر، الظاهر أن نعترف له بالعدالة حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيم. لا نتعجل في التكفير ولا في التفسير. أحدهما افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم، ربما يكون ليس بكافر وأنت تسرعت فكفرته، وربما يكون ليس بفاسق وأنت تسرعت ففسقته، فيكون هذا افتراء كذب على الله في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبذه به، ظلمته حين قلته مبتدع. الثاني الوقوع فيما نبذ به أخاه إن كان سالما منه. لو شخص غير كافر وأنت وصفته بالكفر، لابد أن ترتد الكلمة عليك، لابد. وكذلك الفسق. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، إما أن تكفره فيثبت عليه الكفر فعلا، وإما ألا يكون كافرا وأنت افتريت عليه فترجع عليك. ومعنى ترجع عليك ليس معناها أنك أنت كفرت، وإنما بؤت بذنب التكفير، بؤت بذنب التكفير. وفي رواية إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما قال وإلا كفر هو، وإنما قال وإلا رجعت عليه ليبوء بإسمها، ليبوء بإسمها. وفيه يعني في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن دعا رجلا بالكفر، يعني قال يا كافر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، يعني إلا رجع عليه إثم ما قال، إلا رجع عليه إثم ما قال، وليس معناها إلا رجع عليه بأن صار هو كافر، لا. وعلى فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، وإلا بعض الناس على مذهب الخوارج يقول أنت مصر على كبيرة، تقول نعم، يقول أنت كافر، نقول إذن هو الكافر؟ لا. لما رد على أبي إسحاق الحويني في قوله بأن من قال إن الزنا حلال ولكني سأفعله هذا كفر لأنه مستحيل، رد عليه وبين ضلاله. وما يعني الشيخ خالد عثمان لما كتب الكتاب المعروف في الرد على أبي إسحاق الحويني اسمه إيه الكتاب حدود الفاصلة، لما كتب هذا الكتاب وكان له اسم آخر ثم تغير إلى حدود الفاصلة، الشيخ عبيد قدم للكتاب، الشيخ عبيد الجابري قدم للكتاب، والشيخ عبد الرحمن محي الدين قدم للكتاب، والشيخ حسن البنا قدم للكتاب. الذين قدموا للكتاب قالوا ونحن ندعو الشيخ أبا إسحاق إلى التراجع عن هذه البواطل والتوبة منه، وما قالوا فهو إذن رجع عليه الكفر فهو كافر، ما قال أحد ذلك ولا مؤلف الكتاب طبعا قال هذا. إذن معنى حارت عليه أو رجعت عليه ليس معناه أنه هو الذي صار كافرا، إنما معناها بقى بالإسم، بقى بالإسم. وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين، أحدهما دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق، إن الكتاب يدل على أن هذا فعلا قول كفر أو قول أو فسق. الثاني انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين، تنزيل الحكم من النوع إلى العين، النوع إلى العين اللي هي الحكم والفتوى، هي هي النوع والعين، الحكم والفتوى. الحكم تقول الزاني المحصن الحكم أنه يرجم، الفتوى لا، الفتوى غير الحكم. الفتوى يبقى الشخص الفلاني زنى، الشخص الفلاني زنى وهو محصن، حكمه يرجم، فتواه لا، فتواه لابد نتأكد هو يعرف الزنا، هو مجنون، هو شارب خمر، هو كذا هو كذا، هو مكره، لابد من تنزيل الحكم إلى الفتوى، معناه لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع في التفسيق. وفي التكفير كذلك، في التكفير كذلك. والرجل اللي قال اسحقوني، إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الهواء، هذا كله أقوال كفرية، ولكنه لم يكفر عينا لأنه جهل صفة قدرة الله تبارك وتعالى. إذن لابد الكتاب والسنة يدل على هذا. ثانيا تنزيل الحكم من النوع إلى العين، أو من الحكم إلى الفتوى، إلى الفتوى، أو من العام إلى الخاص، أو من العام إلى الخاص، بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفته التي أوجبت أن يكون كافرا أو فاسقا، يعني العلم بالمخالفة، لقول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير، ولقوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إذن ربنا عز وجل نص على شرط العلم، الذي ضده العذر به بالجهل، فشرط العلم بالشيء. ولذا المرأة التي زنت وأمر عثمان رضي الله عنه برجمها سألها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا، قالت زنيت مع عوش بدرهمين، فقال ردوها، وقال يا أمير المؤمنين أراها تستهل بالزنا فهي لا تعرفه. فإذا شرط مسألة العلم، شرط العلم ومانع، المانع قصاد الشرط، ما كل شرط يقابله مانع، شرط العلم يقابله مانع الجهل على طول، وشرط القصد، القصد يقابله الإكراه والخطأ. قال ولذا قال أهل العلم لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد بإسلام حتى يبين له. لسه واحد دخل في الإسلام وتقول له الخمر، الخمر ما ليس حرام، وما يعرف، لسه ما يعرف، لابد من تعريفه. وشفتم الأخ ذاكر من سيبيريا ويحكي أن ناس كثيرة لا تعرف، أن هم يعرفون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ملائكة إيش ملائكة؟ ما يعرفون ملائكة ولا جن ولا توراة ولا إنجيل ولا زبور ولا، ما يعرفون. ولو قلت عن إسحاق وذو الكفل، من إسحاق، من ذو الكفل، ما يعرفون. فأولئك شاع فيهم الجهل. ولذا أنت لما تقرأ فتاوى الشيخ الفوزان ستجد أحيانا يتكلم عن عدم العذر بالجهل، وكثيرا جدا ما يتكلم عن العذر بالجهل، ولكن أصحاب الهوى يصطادون الفتاوى التي فيها نفي العذر بالجهل ويتركون الفتاوى المستفيضة التي فيها الكلام في العذر بالجهل. وضابط هذه المسألة هي مسألة شيوع الحكم وانتشار، فهناك بيئة يشيع فيها الحكم وينتشر، فإذا كانت بيئة شاع فيها الحكم وانتشر انسى أن نعذر أصحابها بالإيه؟ بالجهل. يعني لو واحد قام الآن وقال أنا أكفر بالله وملائكته، لا نعذره بالجهل، لكن قد نعذره بالإيه؟ بالإكراه، بالجنون، صح، لكن لا نعذره بالجهل. ما في واحد ما لا يعلم أن الله هو رب العالمين وأن اليوم الآخر الإيمان به ركن أركان الدين، إنما لا نعذره بالجهل، إنما نعذره بالإكراه، بالجنون، ضياع العقل، السكر، هذا ممكن نعذره به. فالبيئة التي يشيع فيها الحكم وينتشر لا يعذر فيها صاحبها بالإيش؟ بالجهل. وهذا سر فتوى الشيخ ابن فوزان بأن لا عذر بالجهل، يقصد في بيئة مثل بيئة المملكة وبيئة مصر مثلا. الخمر هنا معلوم حرمتها، معلوم حرمتها في المملكة وفي مصر هنا الخمر معلوم حرمتها، لكن في بلاد أخرى كثيرة قد لا يعلم حرمته الخمر. وأنا في البوسنة شفت ناس في البوسنة لا يعلم حرمة الزنا، هو عنده الزنا المحرم المذكور في القرآن يعني الاغتصاب، هو تأويله كده تأويله فاسد، إن الذي حرمه الله أن تغتصب امرأة بغير رضاه، لكن أن تعاشر امرأة برضاه فهذا حب، وليس هذا بزنا ولا في عقوبة ولا مئة جلدة ولا أي شيء، هذا يعذر بالجهل. لماذا؟ لأن الحكم لم يشع ولم ينتشر. لكن هل هنا شخص يقول لا أصلا أنا لا أعلم؟ لا، هنا الحكم شائع ومنتشر. ومن الموانع، إذا نتكلم عن منع الجهل وصاده شرط العلم، شرط العلم يقابله مانع الجهل. ومن الموانع أن يقع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، بغير إرادة يعني مجنون، المجنون لا يريد ما يفعل لأنه لا ضابط لتصرفه، أو السكران، أو المكره إكراها ملجئا، لأن هناك نوع من الإكراه، لأن هناك نوع من الإكراه يسمى الإكراه الملجئ، وهو يفسد الرضا ويعدم الاختيار، يفسد الرضا ما هو ليس براضي، وفي غالب الأحوال أن المكره ليس براضي، لكن لا يعدم اختياره، ليس كل الإكراه يعدم الاختيار، إلا إذا كان إكراها ملجئا. الإكراه الملجئ أن يتحول العبد إلى آلة، يعني 10 أقوياء أمسكوا بك وحملوك وضربوا بك شخصا فقتلوه، أنت الآن معدوم الرضا، ها؟ معدوم الاختيار، معدوم الرضا، معدوم الاختيار. لكن لو ناس هددوك بالسكين وقالوا سب محمدا صلى الله عليه وسلم، أنت هنا معدوم الرضا لكن لست معدوم الاختيار، ممكن تقول لنا أقول اقتلون. فحين تسب محمدا حين تكون أنت مختارا، ولكنك مختارا تحت ضغط الإكراه اللي هي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن هل الوضع السكين والتهديد بالقتل يسمى إكراها ملجئا؟ الإكراه الملجئ تاني، الإكراه الملجئ انعدام الرضا وفساد الاختيار، انعدام الرضا وفساد الاختيار. هل عمار بن ياسر رضي الله عنه كان معدوم الرضا؟ تكلم. لو ليس معدوم الرضا كفر، فهو معدوم الرضا فاسد الاختيار؟ لا، بدليل ان هم يوم واثنين وثلاثة وهم يصرون عليه ويضربونه وهو يأبى. لما تأكد انه سيموت اختار، فإذا لم يكن معدوم الاختيار. لم يكن معدوم الاختيار. متى يكون الشخص معدوم الاختيار؟ إذا تحول إلى آلة. إذا تحول إلى آلة هنا يكون معدوم الاختيار. واضحة؟ عارف الإنسان كيف يتحول إلى آلة؟ طيب، فإذا هذا مانع أنه هو يكون بغير إرادة منه، بغير إرادة منه، اللي هو مسألة الإكراه الملجئ. ولذلك صور، منها أن يكره على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا به، يعني ليس رضا به، فلا يكفر حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. إكراه هنا إفساد الرضا، قلبه مطمئن بالإيمان وجود الاختيار. ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولذا احنا قلنا لو أجبروك على شرب الخمر فشربت لست بآثم، لكن لو شربت وأنت مسرور تقول أنا من زمان مشتاق للخمر، فالآن هم أجبروني وتشرب، هنا أنت الآن رضيت بالفعل، رضيت به، فهنا في الحالة دي تأثم لا محالة، رغم أنك في الصورة مكره، في الشكل العام مكره، لكن قلبك ليس مطمئنا بالإيمان، بل قلبك مطمئن بالفسق. واضح؟ أكرهوه على الزنا بامرأة، أنا مكره، هنا هو قلبه مطمئن بكراهية الزنا؟ لا لا، ليس قلبه مطمئنا بكراهية الزنا. فهذه أمور لابد فيها من البحث والدراسة. قال: فعليهم، فمن شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ومنها أن يغلق عليه فكره فلا يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو خوف أو نحو ذلك. اشتد فرحه فأخطأ، اشتد حزنه فقال قولا أغلق عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق في إغلاق. أو اشتد خوفه. ودليله في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، أرض صحراء ما فيها نجاة، وعليها طعامه وشرب، يعني عليها وسائل الحياة، فأيس منها، اختفت الراحلة، أيقن بالموت، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. القول باطلة؟ القول كفرية؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخطأ، ثم قال من شدة الفرح. فأما القول فأدانه النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الشخص فعذره النبي صلى الله عليه وسلم بمانع الخطأ، ومانع الخطأ يقابل شرط القصد، يبقى شرط القصد المانع الخطأ. وطبعا الإكراه كذلك، يعني القصد يقابله، القصد يقابله الخطأ ويقابله الإكراه. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وأما التكفير فالصواب أن من اجتهد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقصد الحق فأخطأ لم يكفر، بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فشاق الرسول، شاق يعني عادة، شاق يعني خالف عادة، إن أخذ شقا غير الشق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، شاق يعني خالف وعادة الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تبين هنا يبقى إن في شرط الجهل، أو إن في شرط تحقق من شرط العلم، وإن في منع الجهل. واتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة، من تبعهم بإحسان فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب، ثم قد يكون فاسقا وقد يكون له حسنات ترجح على سيئات. كثير من العوام الذين يحتفلون بالمولد النبوي نيتهم حسنة حسنة، نعم، ولا يعلم، لا يعلم، ويظن نشأ على هذا ويظن أن هذا حب للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيم للرجل المعظم في دين الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يؤجر من وجه ويأثم من وجه. فأما أجره فعلى حبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما إثمه فجهله، لأن الجهل إثم. وقال الحسن البصري رحمه الله: ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، ما عصي الله بذنب أشد من الجهل. فهو يأثم لجهله ويثاب على حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، هو أخطأ الطريق. إنما نقول لا يأثم بكل طريق، لا، لا يأثم بكل طريق. أما من الذي يأثم بكل طريق؟ الذي دعاه، علماء السوء، عالم السوء، لا يوجد عنده حب للنبي صلى الله عليه وسلم، وعنده يعلم أن هذه بدعة ويدعو الناس إليها، ولا يستطيع المناظرة على ذلك، هو يعلم ولكنه يكذب وينافق إعلاما أو ينافق أناسا أو ينافق جمهورا. شيء غريب، شيء غريب. قال، وقال شيخ الإسلام: هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير أو تفسيق ومعصية. شايف المعين؟ لا، يبقى كان أخوكم محمد سربجاني ناقشني، الإخوة ناقشوه، قال في مسألة الشروط الموانع هذا في التكفير فقط، قلت له: لا، هذه شروط الموانع في التفسيق قبل التكفير، وفي البدعة، البدعة نوع من التفسيق، ففي الحقيقة لا تبدع شخصا إلا بعد توافر الشروط في الموانع، لا تفسق شخصا، لا تكفر شخصا إلا شروط الموانع، لكن تكفر قولا نعم، تفسق فعلا نعم، تبدع قولا أو فعلا نعم، على طول مباشرة، لا تنتظر لحظة، هذا فعل بدعة، هذا قول كفر، لا تنتظر لحظة واحدة. نقول لك الشخص، نقول لك الشخص انتظر علينا بقى لما نشوف هذا الشخص توفرت فيه شروطه وانتفت عنه الموانع أو لا. في كل من التكفير والتبديع والتفسيق، في كل من الذي يقول في التكفير فقط، نقول له: طيب، النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الزنا تأكد أولا من توفر الشروط انتفاء الموانع باستفاضة، بل 1، 2، 3، 4 صلى الله عليه وسلم. قال هنا: أن ينسب معين إلى تكثير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة، إذا كان الفعل كفر، وفاسقا أخرى، وعاصيا أخرى. وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وهذا من فضله، وإلا لو حاسبنا الله على الأخطاء لضعنا، وليس ظلما منا سبحانه جل وعلا. وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. الخبرية اللي هي التصديق، اللي هي ما يتعلق بالله عز وجل وبأخبار الله، تصديق اللي هو الإيمان، والمسائل العملية للإسلام، الاعتقادية والخبرية يعني الإيمان، والعملية يعني الإسلام. ما معنى العملية؟ ترك صلاة، ترك صوم، ترك زكاة، ترك حج، ترك بر والديه، عقل والديه، قطع رحم، هذه اسمها مسائل عملية. ولذا ابن القيم رحمه الله حين يتكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله ويقول هو من الكفر العملي، يعني يقصد كفر إيش؟ أصغر، لأن الكفر الاعتقادي ده ليس له حل، خلاص. ففي مسائل الخبريات هذه واجب التصديق. ولذا أنت حضرتك لو تركت الزكاة والحج والصيام طول عمرك، غير لما تكذب حرف واحد من القرآن، حرف واحد من القرآن، تكذيب حرف واحد من القرآن معناه أنك كفرت. لكن تركك للصلاة، تركك للصلاة مع الخلاف فيها، الصيام والزكاة والحج والأعمال، أعمال التي أمرت بها، هذا كله لا ينقلك إلى الكفر، وإنما ترك، وإنما إنكار حرف واحد فقط ينقلك إلى الكفر مباشرة. لذا ما حكم مثلا طه حسين على تركه للصلاة أو الصيام أو غيره؟ والنبي مجرد ما طلع حديث الأربعاء وقال للتوراة والإنجيل، للتوراة والقرآن أن يذكر إبراهيم وإسماعيل، ولكننا عند التحقيق من الوثائق والآثار لا يوجد أثر لهذين الشخصين، يعني ما في شخص اسمه إبراهيم ولا شخص اسمه إسماعيل. على طول رفعت القضية وحكم أيام الملك فاروق وحكم بالردة، فأعلن التوبة مباشرة، لأنه هنا كذب إيش خبرا. فالمقصود بالمسائل الخبرية يعني مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد والمسائل العملية. يبقى العذر في الاعتقاد وفي العملية، يعني يقصد العذر في التكثير وفي التفسيق، مش المسائل العملية. من ترك الصيام فهو إيش فاسق، تمام، ومن كذب حرفا فهو كافر. فهنا مسائل التكفير وهنا مسائل التفسيق، هنا مسائل الاعتقادية ومسائل العملية، هي هي. في المسائل العملية نتكلم في الفسق، في المسائل الاعتقادية نتكلم في الكفر. في المسائل إنكار الخبر هذا ليس بدعة، هذا كفر إنكار الخبر، لكن ادعاء الشيء هو ده اللي ممكن. وما زال في المسائل العملية في بدع، في المسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية. وذكر أمثلة ثم قال: وكنت أبين أن ما نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكثير من يقول كذا وكذا فهو أيضا حق، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين، بين النوع والعين، بين الحكم والفتوى، بين الإطلاق والتعيين. القول كفر، الفعل كفر، أما الشخص لابد من شروطه ولابد من موانع. إلى أن قال: والتكثير هو من الوعيد، فإنه إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام. وإذا أنت الآن تسير بين الناس فترى الناس يقولون الله في كل مكان، مسألة اعتقادية ولا عملية؟ اعتقادية. كفر هذا ولا لا؟ كفر أكبر ولا لا؟ القول. أما صاحبه لا، لازم يدخل شروط الموانع، ومعظمهم جهال ولا يعرفون لازم هذا القول أصلا. قال: وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام، لسه داخل في الإسلام لا يعرف كلها ما فيه، أو نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم. ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر يوجب تأويلها. وإن كان مخطئا فهو حتى لو كان مخطئ هو متأول، لكن ليس قاصدا للكفر. وإن كنت وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين، فالرجل الذي قال: إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم. أولا قوله حرقوني هذا حرام، هذه معصية، هذه معصية. ثم اسحقوني معصية أخرى، ثم ذروني في الهواء، هذه كلها معاصي. فوالله إن قدر الله علي، إن قدر، هذا تكذيب بإن الله على كل شيء قدير، صح؟ فهو قال إن قدر، مع أن الله على كل شيء قدير سبحانه عز وجل. فإذا هذا الرجل أنكر صفة لا كمال القدر، لأنه قال إن قدر، فهو يعلم أن ربنا قدير، ولكن عنده القدرة ليست مطلقة، فربما لا يقدر الله على أن يجمعه إذا زري في الهواء. وهو لو نفى القدرة تماما ما قال حرقوني ولا اسحقوني ولا ذروني، إنما هو يرى نقص القدرة لا يرى تمام كمال القدرة، فجهل صفة كمال القدرة. وربنا كل صفاته صفات إيش؟ كمال وجلال وجمال. طيب، فقال: لا يعذبني إن قدر، لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. هذا الرجل هل عنده الآن خوف من الله؟ عنده خوف من الله، لكن عنده جهل بكمال صفة القدر، ففعلوا به ذلك، هم أجهل منه، جهلة أجهل منه. إذن هم صدقوا فيما قال، وإذا صدقوا فيما قال فهم على عقيدته. نعم. ثم أثموا بحرقه وسحقه، أثموا بذلك، وحاول أن يساعدوه للفرار من قدر الله فجهل أيضا ففعلوا به ذلك. فقال الله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك. خشيتك فغفر له. خشيتك الحقيقة هي ليست خشية، هو خوف. وإحنا هنا لما نقول ليست خشية لسنا نرد كلام الرسول، إنما نرد كلام الرجل. هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قال خشية، ولا الرجل هو اللي قال خشية؟ الخشية هي الخوف بعلم. هل هذا خائف بعلم ولا هو معذور؟ لو هي خشية ما عذر، لو هي خشية ما عذر، وإنما هو خوف، خوف شديد من الله، وليست خشية. أن الخشية هي الخوف بعلم، لقول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال: خشيتك فغفر له. فهذا الرجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا. ابن تيمية يعذر بالجهل، كان جاهلا. وهذا الحديث ملزم، ملزم لكل من يقول لا عذر بالجهل. نقول: طيب ماذا الحديث، ماذا نفعل فيه؟ أي عذر آخر غير الجهل هنا؟ ما في. قال: لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه، فغفر له بذلك. والمتأول من أهل الاجتهاد الحريص، الحريص على متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أولى بالمغفرة من مثلها. يعني أبو حنيفة رحمه الله يجتهد اجتهادات تطلع خطأ، لكن كل اجتهاداته كانت طاعة لله ورغبة في الوصول إلى الحق، ولكن لم يجد أحاديث تسنده فيما يقول، فاعتمد على عقله ورأيه، فجزاه الله خيرا، فهو مأجور على كل اجتهاد خطأ اجتهده رحمه الله. وقد رجع تلاميذ عن ثلثي مذهبه، رجع تلاميذ أبي حنيفة عن ثلثي مذهبه، وهذان الثلثان هو مأجور فيه، مأجور أجر واحد رحمه الله. ما هم ماتوش لسه، أمامهم فرصة يتوبون إلى الله. لا نعلم ماذا جرى لهم، ما ذكر لنا الحديث، فعاشوا بعده ثم علموا الحق فتابوا، أو عاشوا بعده وظلوا على جهالتهم. ما يعني ما اهتم النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن مصروفون عنها. وبهذا نختم الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل، اللي هي قاعدة إيش إخواننا دي؟ النوع والعين، الحكم والفتوى، النوع والعين، الحكم والفتوى، هذه لابد نفصل فيها دائما. قال: فليس كل قول أو فعل يكون فسقا أو كفرا يحكم على قائله أو فاعله بذلك، بل لابد من، أكمل بأنت، التأكد من، التأكد من توافر الشروط وانتفاء المرض. ولذا حكم المفتي غير حكم القاضي. القاضي لا ينبغي أبدا أن يصدر حكما إلا بعد التأكد من كافة الشروط والتأكد من انتفاء جميع الموانع، أن هذا هيدخل في. أما المفتي يقول هذا كفر، هذا كافر. أنت الآن لو سألت مفتيا رجل قال أنا لا أؤمن باليوم الآخر، قل هذا كافر على طول، صح؟ أما يجي يقبض على عند القاضي لا يقول هتقتلوه، لا، يقول تعالى لماذا قلت ولماذا قلت وكيف. فهذا اسمه نزول بالحكم من النوع إلى العين. وقال شيخ الإسلام: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماع يقال هي كفر قولا يطلق، كما دلت على ذلك الدلائل الشرعية. شايف؟ بمجرد ما تشوف كفر تقول ده كفر، وكذلك مجرد ما تشوف بدعة تقول هذه، لو رأيت رجل يشرب الخمر تقول هذا فسق، وتقول هذا فاسق، لكن لما تيجي تعاقبه ولا تنزل حكم على عينه لابد من التأكد لماذا شرب الخمر، ما الذي دفعه إلى ذلك، هل هو مكره ولا ولا ولا. فإذا احنا لا نتوقف في تبديع من ابتدع، ولكن التعيين المبتدع هذه القضية. قال فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم. إذن يحكمون به بالحق والقواعد السنية، ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه، مثل من قال إن الخمر أو الربا حلال لقرب عهده بالإسلام أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو فهذا يعذر بجهل، أو سمع كلاما أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن، سمع آية قال لا لا هذه ليست آية، ما يعلم، ولا أنه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، إلى أن قال فإن هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة بالرسالة. الحجة الرسالية والحجة بالرسالة يعني توافر شروط في الموانع. قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقد عفى الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، وكذلك عن الإكراه، وكذلك عن الجهل، عن الجهل. ولكن قوله عفى عن الخطأ والنسيان، فعفى من دون ذنب، لكن عفو عن الجهل مع وجود اسم الإيه؟ اسم الجهل، اسم الجهل، لأن طلب العلم فريضة، فمن ترك الفريضة أثم. وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرا أو فاسقا، إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه. ولذا العوام كان يأتوك العوام يقول الثورة ما فيها قولة حق عن سلطان جائر، هذا الرجل معذور بالجهل ولا لا؟ معذور، هم لبسوا عليه لغاية ما تفهموا. ومن تبين له الحق، إذا تبيين الحق واجب، وكيف يبين الحق؟ هذا واجب أهل العلم والدعاء، واجبهم بيان الحق، وهذه مهمتنا نحن طلبة العلم، مهمتنا نشر الحق وبيانه. فمن تبين له الحق فأصر على مخالفته تبعا لاعتقاد كان يعتقده، أو متبوع كان يعظمه، شيخ يتبع ولا ملك ولا غيره، أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. بانت له الحجة وظهرت له فيكفر أو يفسق حسب الفعل. ومن قال لا يلزم إقامة الحجة أخطأ، بل لابد من قيام الحجة. وهل يشترط في قيام الحجة أن يفهمها المحجوج، يعني يفهمها الشخص؟ نعم، لأن الآن لو أن إنسانا لا يعرف العربية وأنا أتيت كلمته بالعربية فلم يفهم، هذا قامت عليه حجة؟ لا، لابد من فهم الحجة. فإن قالوا هذا غلط، ولأن الله عز وجل ذكر قوم شعيب وهم لم يفهموا الحجة بدليل أنهم قالوا لا نفقه، يعني لا نفهم كثيرا مما تقول، وإن لنراك فينا ضعيفا نقول كذبي، هذا قولة كذب، قوم شعيب كذبوا لما قالوا لا نفقه، وقال لهم طلاسم، ده قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال أوفوا الكيل والميزان بالقسط، إذا كلام لوغاريتمات، فهم فاهمين ولكن يكذبون ويقولون ما نفقه كثيرا مما تقول. إذن لابد من فهم الحجة، ولا يحتج من قال بعدم فهم الحجة، لا يحتج بهذه الآية، لأن الآية حجة عليه وليست له. واضحة عبد الحميد؟ واضحة؟ يعني من قال لك لابد لا يشترط فهم الحجة بدليل أن قوم شعيب قالوا لا نفقه كثيرا مما تقول، نرد نقول ماذا نرد؟ عبد الحميد بماذا نرد؟ لو واحد قال لك لا يشترط فهم الحجة بدليل أن قوم شعيب قالوا لا نفقه كثيرا مما تقول، نقول هم فهموا الحجة ولكن يكذبون، لأنه ما قال كلاما غير مفهوم، بل قال كلاما أوضح من الوضوح، هو قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال أوفوا الكيل والميزان، مش كده؟ يعني قال قولا واضحا، فهم ادعوا أنهم لم يفهموا القول، هذا كذب منهم، فضموا إلى الكفر كذبا. قال إما لانتفاء شرط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه، ومن تبين له الحق فأصر على مخالفته لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنيا كان يؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة من كفر أو فسوق. الشخص اللي بانت له الحجة وانتفت عنه الموانع كفره مباشرة أو فسقه مباشرة. فعلى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلهما إماما له يستضيء بنورهما ويسير على منهاجهما، فإن ذلك هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وليحذر ما يسلكه بعض الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب معين، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلافه حاول صرف هذه النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب حتى لو كان سنيا. فتيجي مثلا لواحد معتقد بالمذهب الحنفي في عدم وجوب الولي في الزواج، قل له كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل؟ يقول هذا على الاستحباب. ليه؟ لأنه لو قلب الوجوب خالف مذهب الإمام، فيقول هذا على الاستحباب. تقول له طيب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يقول لهذا الذي هذا على من يعني تزوجها رغما عن وليها رغما عنه، لكن إذا كان الولي موافق فلا بأس. هذا برضه هذا كله تلبيس. فبعض الناس يتعصب لمذهب ويريد تحريف النصوص لتوافق ما هو عليه من مذهب على وجوه متعسفة، فيجعل الكتاب والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إماما لا تابعا، وهذه طريق من طرق أصحاب الهوى لا أتباع الهدى. وقد ذم الله هذه الطريقة في قوله ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم، بل أتيناهم بذكرهم بالهدى من عند الله فهم عن ذكرهم معرضون. والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى العجب العجاب، ويعرف شدة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق والاستعاذة من الضلال والانحراف. الناس مصممة، يعني شوف العقيدة هي عقيدة المسلمين اللي تبعها طبعها الأزهر الشريف، يقرر فيها أن الله ليس له جهة ولا مكان، ويقول هذه العقيدة التي ينبغي على كل مسلم أن يعتقدها. عجيبة جدا. الله المستعان. ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه عالما بغنى ربه عنه وافتقاره هو إلى ربه، فهو حري أن يستجيب الله تعالى له سؤله أو سؤاله، يعني يقول الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فنسأل الله أن يجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، آمين، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، آمين، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصلحاء مصلحين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، آمين. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبي الرحمة وهذه الأمة إلى صراط العزيز الحميد بإذن ربهم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وغفر الله للشيخ محمد الصالح بن عثيمين ونفعنا به. ربطة المعية نستكمل إن شاء الله. هو قالها قبل ذلك لكن